بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل الحديث عن كما بدأنا في الدرس السابق. أولا نبدأ ببعض التأصيلات المهمة والقواعد التي لا بد أن نفهمها في كتاب أو في باب توحيد العبادة. طيب، آخر نقطة، ما تحدثنا عن ماذا؟
تعريف الشرك. تعريف الشرك.
آخر شنو هذا؟ قل
قاعدة
يحصل فيه تشويش.
تشويش. طيب
في
طيب، زين، آخر نقطة إيش؟
شيخ، على أن الشرك نوعين: شرك اعتقاد، شرك أكبر، شرك في اللفظ، شرك أصغر.
طيب،
والدليل أنه أصغر فعل الصحابة لما كان عمر يحلف في غير الله.
نعم، هذه كانت ثالثا. ها،
ضمن القاعدة الأولى.
هذا ضمن القاعدة الأولى في التفريعات الآن.
تفريعات
على التسمية.
ثاني شيء، التسمية إذا كانت في الاعتقاد شرك أكبر، التسمية إذا كانت في اللفظ.
طيب، إنزين، ثالثا، أو سمي ما سيت الذي مشى على ألف وباء يكمل على جين.
هذا تفريع القاعدة
كلها الآن، كلها هذه القاعدة هي أوسع القواعد، لأن هي متعلقة بجانب العبادة نفسها، فيها نعم.
شيخ، هذه القواعد الفرعية تتفرع من التسوية.
لا، مش قواعد الفرعية، هي كلها لها صلة بقضية تسوية غير الله بالله. طيب، وأتبعها وفروعها المتعلقة بهذه القاعدة. إنزين، ثالثا، الحلف بغير الله إذا جرى الحلف بغير الله خطأ من غير قصد التعظيم،
من غير قصد التعظيم
فلا إثم فيه. وما الدليل على ذلك؟ لا، هذه النقطة اللي بعدها مباشرة سنأتي. هذا الدليل صحيح، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكبار. وأيضا دليل آخر نريد، ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا، هذا كلها في نفس
حديث الشيخ اللي قال أنا عبد الله.
حديث الرجل، نعم، أحسنت، حديث الرجل الذي في البخاري ومسلم، فالرجل الذي فقد ناقته وعليها طعامه وشرابه، ما هو الشاهد من الحديث؟ ماذا قال؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا اللفظ جرى على لسانه من غير قصد، فهو خطأ في اللفظ، فلا يؤخذ على العبد خطأه في لسانه. طيب، الآن عندنا ثالثا، رابعا، جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع ماذا قال؟ قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فجاء إشكال هنا، النبي صلى الله يعني استشكلوا أن هذا يدخل في باب ماذا؟ الحلف بغير الله. قال: أن أفلح وأبي إن صدق. لكن العلماء أجابوا على هذا الحديث بأجوبة كثيرة، نأخذ أبرز الأجوبة. الجواب الأول: أن هذا الحديث بهذه الزيادة ضعيفة، وإن جاءت في صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم له طريقة في تصنيف صحيح، وهو أنه يأتي بالأصول ثم يأتي بالشواهد والمتابعات، فما يصدره الإمام مسلم هو الأصول التي جرى عليها شرطه، وأما هذه الشواهد فقد يقع فيها شيء من ماذا؟ شيء من الضعف، لأنها ليست على شرطه، ليست على شرطه، فهذه الزيادة خالف فيها الثقة ما رواه الثقات، فإنهم رووا بغير هذه الزيادة. فهذا جواب، واستظهره بعض أهل العلم، وهناك جواب آخر أيضا، وهو أن هذا الحكم منسوخ، وأن هذا الحكم منسوخ، وأيضا هذا في نظر. ما هو وجه النظر؟ أن العقائد لا يدخلها النسخ، العقائد لا يدخلها النسخ. ما يأتي يوم أن مثلا الذبح لغير الله جائز ثم بعد ذلك ينسخ هذا الحكم إلى الجواز، العقائد لا يأتيها النسخ، بل دين الأنبياء واحد لا يدخل. واضح؟ وهذا أيضا وجه آخر. الوجه الثالث أن هذا مما يجري ولا يراد منه ماذا؟ ولا يراد منه المعنى، يجري في اللفظ ولا يراد منه المعنى، وهذا كثير في لغة العرب حتى في النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ماذا قال لصفية عندما قالوا لها أن صفية حاضت؟ فقال عقرى حلقة. هذا الدعاء بأن يصيبها الحلق وأن يصيبها العقر، فهذا مما كان يجري في لغة العرب وفي كلامهم ولا يقصدون منه المعنى، وهذا فيه وجاهة. لكن أوجه هذه الأقوال قريب من هذا المعنى، أن هذا اللفظ للتأكيد وليس للحلف بغير الله، أن هذا اللفظ للتأكيد وليس فيه معنى الحلف بغير الله. ومن يأتينا بوجه هذا؟ ها؟ أن هذا فقط للتأكيد، تأكيد الكلام. أفلح وابيه صدق. ها؟ لا ليس هذا، وهي تحتاج إلى أن أقرب لكم الجواب، أن تعود إلى معنى الحلف، الحلف حتى يظهر لك. هاي. ها؟ لا هو حل يعني هو قريب، يعني كلامك وجيه، يعني هو هذا أفلح هو وأفلح أبي، لكن
بشرط.
نعم ليس للشرط، لا، لأن الحلف أساسه ماذا؟ التعظيم، وهذا يقتضي أن المحلوف به ماذا؟ معظم. وهل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أبا هذا الرجل ومنزلته ومكانته حتى يعظمه؟ فقالوا إن هذا لم يجري مجرى التعظيم، إنه مجرى التأكيد، يعني حصل له الفلاح إن صدق ماذا؟ وأبيه، إن صدق في يعني في وفائه بهذا الشرط. طيب أيضا، طيب هذا قلنا كم؟ رابعا. خامسا، مصطلح الشرك والكفر هل هما بمعنى واحد أو معناهما يختلف؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن الكفر له معنى والشرك له معنى، الكفر له معنى والشرك له معنى، وهذا القول استظهره ابن تيمية، وهذا القول استظهره ابن تيمية، ودليلهم في ذلك أن لغة العرب فرقوا بين الكفر وفرقوا بين الشرك، فالشرك فيه معنى ماذا؟ التشريك، الشرك فيه معنى ماذا؟ التشريك، وأما الكفر فإنه أوسع من ذلك، فإنه أوسع من ذلك، فكل شرك هو كفر وليس كل كفر شركا، يعني الكفر يكون بأشياء كثيرة، يكون الكفر بالشرك ويكون بالجحود ويكون بالتكذيب ويكون بالاستكبار والإعراض، فكثيرة موجبات الكفر كثيرة جدا، ومنها ماذا؟ الشرك. فالشرك كل شرك بالتأكيد وبالضرورة أنه سيكون إيش؟ كفر، لكن ليس كل كفر سيكون إيش؟ شرك. فمن أعرض عن الدين وجحده لم يشرك، وإنما وقع في ماذا؟ وقع في الكفر. وأيضا دليل آخر هذا أخذوه من لغة العرب، أن العرب تفرق بينهم، والشرع أيضا قالوا فرق بينهم، والدليل في سورة البينة في أولها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والواو تقتضي العطف والمغايرة، العطف والمغايرة، فالشرك يختلف عن ماذا؟ عن الكفر. وأيضا قلنا أنهم بنوا على أساس اللغة والشرع، الشرع جعل الكفار لهم أحكامهم والمشركين لهم إيش؟ لهم أحكامهم التي تخصهم، فهذا يدل على أن معناهما يختلف، معناهما يختلف، هذا قول. والقول الثاني قالوا أن كلاهما بمعنى واحد، فالكفر والشرك معناهما معنى واحد، واستدلوا بدليل استدلوا من سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك به أحدا. فقالوا أن الله جل وعلا ذكر ماذا؟ ذكر الكفر وذكر الشرك وأعطاهما إيش؟ حكما واحدا. فقالوا أن الكفر والشرك معناهما معنى واحد. طبعا هؤلاء قالوا يعني لم يسلموا بهذا الدليل، وأجابوا عليه بأجوبة كثيرة، من هذه الأجوبة يعني لا نأخذ في الجواب عن هذا الدليل، لكن لعل الأقوى والأظهر أن ماذا؟ أن هناك فرقا بينهما، فالكفر له معناه والشرك له معناه، وهذا يجرنا إلى النقطة التي بعدها وهي ماذا؟ وهي كم النقطة؟ كم هذه الآن وصلنا؟
السادسة.
ما هو إذن ما هو الشرك وما هو الكفر وما هي التقسيمات؟ فالشرك له قسمين والكفر له قسمين، وسنذكر تقاسيم أخرى فيما سيأتي. الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك أيضا ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر هو كل ما أطلق عليه في الشرع لفظ الشرك والتنديد ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، أو كل ما كان سببا موصلا إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. طيب، وأما الكفر الأكبر وهو كل ما أطلق عليه في الشرع أنه كفر وكان مخرجا من الملة، كالتكذيب بالرب والإعراض عن الدين إعراضا تاما ونحو ذلك. وأما الكفر الأصغر وهو كل كفر أطلق في الشرع أنه كفر ولم يكن مخرجا من الملة، كالكفر العملي قتل المؤمن مثلا، قتل المؤمن، وكالحكم بغير ما أنزل الله،
قتال المؤمن،
قتال المؤمن، قتال المؤمن، والحكم بغير ما أنزل الله، ترك الصلاة. هذه المسائل إن شاء الله سنأتي إليها بالتفصيل إن شاء الله، أن فيها تفصيلات مهمة جدا لابد أن نفهمها، خصوصا ما يتعلق بالكفر العملي، خصوصا ما يتعلق بالكفر العملي. طيب، نكتفي بهذا. النقطة التي بعدها إن شاء الله سنتكلم عن ماذا؟ أضعوا العنوان حتى ما نجد عنه، عن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكفر الأكبر والكفر الأصغر. نرجع إن شاء الله هذا في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، نعم، نريد واحد يقرأ من الشباب اللي ما قروا. من بيقرأ؟ ها؟ بتروح عند التحنيت وتقرأ؟
ها، حق
بو علي. بو علي تقرأ؟ يلا. نعم، باب من تبرك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
إذا وصلت، إذا قلت باب تسكت تقع القطع. من تبرك أو باب من تبرك بشجرة أو
باب من تبرك
بشجرة أو حجر ونحوهما، أو تقول باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي
حشر قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي هذا باب يعقد فيه المصنف لبيان حكم من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، هل هذا شرك أصغر أو شرك أكبر. وقوله باب من تبرك، البركة هي طلب ماذا؟ طلب الخير، طلب الخير. وأصل بركة من مجمع الماء، من مجمع الماء إذا استقر وكثر، إذا استقر وكثر. والبركة هي من الله جل وعلا، لذلك الله جل وعلا قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وقال أيضا: تبارك الذي بيده الملك. البركة هي من الله جل وعلا، والبركة لها أقسام كثيرة جدا، فإما أن تكون هذه البركة بركة مكان أو زمان، بركة مكان أو بركة زمان. فالله جل وعلا بارك في بعض الأماكن، كماذا؟
مكة،
كبيت المقدس، الله جل وعلا قال: الذي باركنا حوله. هذه إيش؟ هذه بركة مكان. وكذلك إيش؟ العبادة في مكة وفي المدينة، فهذه أماكن مباركة، أماكن مباركة. وهذه البركة التي في هذه الأماكن ليست بركة متمثلة في ذاتها، بمعنى أنها لازمة لا تنتقل. فلو أتى إنسان أراد أن يتمسح بماذا؟ بالكعبة مثلا أو بالبيت، ويقول: هذا مكان مبارك فأنا أتبرك به، فنقول له: لا، هذا المكان مبارك لما فيه ماذا؟ لما فيه من معنى، أن الله جل وعلا عظم أجر العبادة في هذا المكان وجعل له تعظيما، حرمة القتل فيه، حرمة الصيد فيه، فهذه أماكن مباركة ومعظمة. ولو كان هذا التعظيم لذوات هذه الأماكن لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى فعل هذا. بل ماذا قال عمر رضي الله عنه؟
الحجر الأسود،
قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فهذا الحجر لا يضر ولا ينفع، فالبركة من ماذا؟ باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. مع أن هذا ماذا؟ نص في تعظيم الحجر الأسود، لكن مع ذلك لا يعني تعظيم الشيء أنك إيش؟ تمسح به وتتواطئ به تطلب البركة والخير. فهذه الأماكن أماكن مباركة لما فيها من معنى ماذا؟ من معنى التعظيم ومضاعفة الأجر. فما فيها من بركة هي بركة لازمة لا تتعداها إلى خيرها. والقسم الثاني هي البركة المتعلقة ببني آدم، بركة المتعلقة ببني آدم، وهم على قسمين: الأنبياء وغير الأنبياء. فأما الأنبياء فإن الله جل وعلا بارك في ذواتهم، بارك في ذواتهم، ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ماذا؟ كانوا يقتلون على وضوئه، كانوا يقتلون على وضوئه. كذلك إذا بصق النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع هذه البصقة إلا في ماذا؟ في يد أحدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جسده عليه الصلاة والسلام جسد مبارك، جسد مبارك، فهذه البركة بركة ليست لازمة وإنما تتعداها إلى غيرها. وكذلك شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بها ويستشفون بها. فهذا دل النص ودل الدليل على ماذا؟ على أنه يتبرك بآثار الأنبياء. ونص الدليل ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا ويقاس عليه بقية الأنبياء. أما غير الأنبياء فإننا على الأصل أنه لا يجوز التبرك بهم وبذواتهم، لا يجوز التبرك بذواتهم. وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة، مع أن البركة كانت موجودة فيهم بما فيهم من الخير، مع ذلك لم يتبركوا بذواتهم. فالمسلم مبارك حيثما كان، وكلما كان قويا في إيمانه كلما كان أعظم بركة، كما قال وسلم ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، حيث الآخر أن من الشجرة لبركتها كبركة المسلم. فهذا يدل على أن لكل مسلم فيه بركة، أي بما فيه من ماذا؟ فيما فيه من خير ومن إيمان. لكن ماذا؟ لكن لا يلزم من ذلك أن يتبرك بالذوات. ثم أورد المصنف جملة من النصوص، قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة والأخرى. كل هؤلاء الذي ورد ذكرهم في هذه الآية عبارة عن أصنام لمن؟ الكفار والمشركين. ووجه الارتباط بين الآية وبين الترجمة أن هذه الأصنام ماذا كان يفعل عندها؟ كان يفعل عندها التبرك والتمسح وطلب ما عندها من الخير، فأخبر الله جل وعلا أنها لا تغني ولا تنفع، وإنما ما حصل لهم إنما هو اتباع للظن واتباع للهوى، وما أنزل الله سبحانه وتعالى مما فعلوه من سلطان. نعم.
عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار، فقال رسول
الله اجعل لنا ذات أنواط
كما لهم ذات أنواط.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فتركبن سنن من كان قبلكم.
هي تضبط بلفظين، لا تركبن سنن، تركبن سنن من كان قبلكم.
رواه الترمذي. نعم. وصحها.
نعم. وجه الشاهد من هذا الحديث ماذا هو؟ أين الشاهد؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أو عند قولهم وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. هذا ماذا؟ الشاهد، هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد أن ماذا؟ أن المشركين كانوا يتبركون بهذه الأشجار ويعلقون عندها أسلحتهم رجاء للنصر وطلب الخير والبركة من هذه الأشجار. وجه ذلك أن يسلم عظم قولهم وجعل قولهم كقول ماذا؟ كقول أصحاب موسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل مقولتهم هذه كمقولة ماذا؟ كمقولة أصحاب موسى لموسى. وهذا يدل على أن هذا شرك، لأن الله جل وعلا قال لهم: قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها. فجعل ماذا؟ فجعل تعليق الأسلحة وطلب البركة، تعليق الأسلحة على هذه الأشجار وطلب البركة منها عبادة من دون الله جل وعلا. نعم، أقرأ ماذا قال السعدي.
باب من تبرك بشجرة أو حجرة ونحوهما، أي فإن ذلك من الشرك.
نعم.
ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر.
نعم، وهذا هو الشرك الأكبر. فهذا يريد أن يبين لك المصنف هنا شيء من أحوال التبرك. التبرك قد يكون شركا أكبر، وقد يكون ولا قد يكون شركا أصغر. فمتى يكون شركا أكبر؟ قال لك المصنف هنا: لا يشرع التبرك بشيء من أحجار الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد، فإن هذا التبرك من الغلو، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها. فإن كان هذا الرجل الذي تعلق قلبه بمثل هذه المشاهد فتمسحها وطلب البركة منها اعتقادا منها أنها وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى وواسطة تقربه إلى الله، فهذا ما هو؟ هذا هو الشرك الأكبر. هذا الشرك الأكبر. وإن كان لم يذكر هنا الوجه الآخر، وإن كان ذلك من باب السبب أنه أن هذه أسباب الخير، فإن هذا يعد ماذا؟ فإن هذا يعد شركا أصغر، كالتمسح مثلا، كالذين يتمسحون مثلا بالمقام أو بجدران البيت يطلبون منها البركة، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا الشرك أصغر، لأن هذا سبب، فهم يعتقدون الله جل وعلا هو الذي يجلب الضر والنفع، ولكن هذه أسباب، ولكن هذه أسباب تعلق قلبهم بها من حيث أن لها شيئا من ماذا؟ من الخير، يصلون بأفعالهم هذا إلى الخير عن طريق هذه عن طريق ما يتمسحون به من المقامات أو من الأشجار أو من الأحجار، ففعلهم هذا لم يكن ماذا؟ لا يكون شركا أكبر، وإنما هو شرك أصغر. نعم، أكمل.
كما تقدم انطباق الحد عليه.
نعم.
وهذا عام في كل شيء، حتى في مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضل.
هذا يعني يضرب لك، ضرب لك هنا الأمثلة. كما تقدم انطباق الحد عليه، أي ماذا؟ انطباق التعريف عليه، أي ضابط هذا أنه لا يشرع. قال: لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد، فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج إلى دعائها وعبادتها. وهذا الضابط أو التعريف المتقدم عام في كل شيء، حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس. أكمل.
وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد.
نعم، فهو روح التعبد. فالتمسح بالحجر الأسود لا يقصد من ذلك الإنسان ماذا؟ طلب الخير من هذه الأحجار، وإنما ماذا؟ وإنما تعبد، كقولته: فليعبدوا رب هذا البيت. فالعبادة في الطواف هذا ليس عبادة البيت، وإنما عبادة ماذا؟ رب البيت. نعم. فهذا قال فهذا تعظيم وتعبد له. أكمل.
فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له.
وتأله له. هذا هنا الفرق، هذا هنا الفرق، ذاك تعظيم لماذا؟ للخالق، وهذا تعظيم للمخلوق. وهذا التعظيم قلنا بحسبه، فإن عظم هذا التعظيم فهو إلى ماذا؟ فهو إلى الشرك الأكبر. وإن ضعف هذا التعظيم ولم يكن هذا التنديد تنديد يضاهي تنديد يضاهي الشرك، فإن هذا لا يعد شركا أكبر، إنما يعد شركا أصغر. لأن قلنا عندنا من ضوابط الشرك الأصغر أن هذا التنديد لا يصل إلى حد التنديد الأكبر، فهذا يعد شركا أصغر. فالفرق أكمل.
فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد.
نعم نعم. أقوى المسائل
فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم.
آية النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وأنهم كانوا ماذا؟ وأنهم كانوا يتبركون عند هذه الأصنام ويرجون ما عندها من البركة ومن النفع والخير، وهذا هو الشرك.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه،
أي عندما قالوا ماذا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذه صورة الأمر الذي طلبوه. نعم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا،
كونهم لم يفعلوا وإنما قالوا هذا بلسانهم، ولو فعلوه ماذا؟ لوقعوا في الشرك، ولكنهم كان ما يعني أرادوه إنما هو طلبا بلسانهم. نعم.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك.
نعم.
لظنهم أنه يحبه.
نعم. ظنوا أن الله جل وعلا ماذا؟ يحب هذا التعليق، يحب هذا التعليق، فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم قولهم هذا وقال الله أكبر إنها السنن. نعم.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم من باب أولى بالجهل.
نعم. وهذا يعني يدلك على ماذا؟ على أهمية تعلم التوحيد. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه جهلوا هذه الجزئيات فغيرهم بالجهل أولى.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم،
ما ليس لغيرهم، لأنهم قالوا كلمة عظيمة وهي اجعل لنا ذات أنواط، فللصحابة رضوان الله عليهم الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
السابعة لا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
وهذا يدل على ماذا؟ يعني الإنسان لابد أن يكون معظم لماذا؟ في التوحيد، فإذا رأى شيء من الشرك فإنه ماذا؟ يعني يقشعر بدنه ويتمعر الوجه إذا رأى شيء من ماذا؟ من الشرك أو من الأمور التي فيها تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود إنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها.
نعم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة عظيمة جدا، لأنه يسلم شبه طلبهم هذا بماذا؟ بطلب بني إسرائيل، وهذا يدل على أن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، كأنها ماذا؟ كأنهم طلبوا إلها يعبد من دون الله. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم طلبوا ماذا؟ طلبوا شيئا يتبركون به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب بمنزلة ماذا؟ بمنزلة جعل الإله مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأمر الكبير المقصود الكبير. نعم.
التاسعة إن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نعم. أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، فلا إله تقتضي ماذا؟ نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله. فنفي هذا الأمر، وهو جعل هذا الأمر جزء من الأجزاء التي توقع الإنسان في الشرك، وهذا دليل على ماذا؟ أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، يعني أن التبرك هو عبادة لله سبحانه وتعالى، وفعل هذا الأمر لغير الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ شرك. فهو داخل في ماذا؟ في نفي العبادة، نفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر داخل مع ماذا؟ مع دقته وخفائه على أولئك. فأمر التبرك أمر ماذا؟ قد يكون ماذا؟ خفي، ولكنه ماذا؟ ولكنه داخل في ماذا؟ في قضية العبادة. فمن تبرك بغير الله سبحانه وتعالى فإنه وقع ماذا؟ وقع في الشرك. نعم، قال أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. فالصحابة رضوان الله عليهم ماذا؟ الذين أسلموا خفي عليهم ماذا؟ أن التبرك وطلب البركة من هذه الشجرة ماذا؟ يعد شركا، يعد شركا. نعم، العاشرة.
العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم، هذا حلف قال إن مسلم ماذا قال؟
والذي نفسي بيده.
قال والذي نفسي بيده، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، وهذا في الحلف على الفتية، وهذا ولا يكون الحلف إلا إذا كان لمصلحة، والمصلحة هنا ماذا؟
التعظيم.
التعظيم، المصلحة هنا التعظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم الله جل وعلا وبين أن هذا الأمر الذي طلبوه ينافي ماذا؟ ينافي التعظيم، ينافي التعظيم. نعم،
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر.
نعم،
لأنهم لم يرتدوا بهذا.
نعم، لم يرتدوا بهذا، وجه ذلك أن يسلم ما طلب منهم ماذا؟ أن يجددوا إسلامهم، فدل أن هذا يعد شركا أصغر من شرك الألفاظ، ولا يعد شركا أكبر.
ثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
نعم، فيه غيرهم أنهم لا يجهل ذلك، أي بقية الصحابة الذين ماذا؟ الذين أسلموا قبل ذلك، فإنهم كانوا يعلمون أن هذا يعد شركا.
ثالث عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه،
وهذا مأخوذ من قول نسان الله أكبر.
الرابع عشرة سد الذرائع.
نعم، لأن التبرك وطلب البركة بهذه الأشجار والأحجار هي وسيلة إلى عبادتها. نعم،
الخامس عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
نعم، وهذا مأخوذ من قول نبي صلى الله عليه وسلم، قل إنها السنن، وقوله لتركبن السنن من كان قبلكم.
السادس عشرة الغضب عند التعليم.
الغضب عند التعليم، وهذا يؤخذ من عدة أمور، الأمر الأول من تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني من حديثه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث من تشبيه مقولتهم بمقولة أصحاب موسى موسى، والأمر الرابع القاعدة الكلية. نعم،
السابع عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
إنها السنن أي الطرق، أن هذه هي طرق ماذا؟ هي طرق الجاهلية وطرق المخالفين. نعم،
الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة.
علم،
أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
وقع كما أخبر من ماذا؟ من متابعة بعض أهل الملة لليهود والنصارى.
التاسع عشرة أن كل من ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا.
قاله لنا، أي نحذر من طريقهم وسبيلهم، كل ما ورد فيه ذمهم فإننا ماذا؟ لأنه كان نحن المخاطبين بأن نحذر ما فعلوه وما قالوه. نعم.
العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخر.
قال أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. العبادات مبناها على ماذا؟ على الأمر، لأن ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكيف نعرف أن الأمر عبادة؟ إذا أمر الله جل وعلا به، فإذا أمر الله جل وعلا به دل على أنه ماذا؟ دل على أنه يحبه. فقال العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، لأن من توجه إلى العبادة فإنه توجه إلى عبادة ماذا؟ عبادة ربه. وأما من نبيك قال فمن إخباره بأنباء الغيب، وهذا في ماذا؟ في الحديث، هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر تتبعون سنة من كان قبلكم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي ما معنى المألوه؟ أنه هو الذي يعبد. الحادية والعشرون
أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين،
وهذا مأخوذ من حديث لتركبون سنن من كان قبلكم سواء كانوا مشركين أو كانوا أهل الكتاب. نعم.
الثانية والعشرون أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه
أن المنتقل من
الباطل الذي اعتاده قلبه
لا يؤمن
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر.
وهذا يقتضي ماذا؟ أن نتعلم التوحيد، لأن بعض المسائل قد تكون تخفى على الإنسان لجهله أو لعادته، فقد يجري عليه شيء من ما جرى عليه من العادة، أو يقع في شيء من ماذا؟ من الجهل. فنبهك إلى أهمية تعلم التوحيد بقوله أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، وهذا لا يمكن يتخلص منه الإنسان إلا
بماذا؟
إلا بالعلم. نعم. أكمل.
باب ما جاء في الذبح لغير الله.
نعم. أي باب ما جاء في الذبح لغير الله وأنه شرك. نعم.
قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
حسب. هنا المصنف رحمه الله في هذا الباب وفيما سيأتي من الأبواب يذكر لك قضية مهمة جدا، وهي أو هذا الباب وما والذي قبله والذي هو ما سيأتي من الأبواب يتحدث عن قضية العبادة وأفراد العبادة، وهذا سيأتينا إن شاء الله بشيء من التفصيل في قضية في تفصيل مسائل التوحيد، توحيد العبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وأفعال الظاهرة والباطنة. فكيف نعرف أن هذا الأمر عبادة؟
يأمر الله به،
بأن يأمر الله جل وعلا به. فإذا أمر الله جل وعلا به فهو عبادة، فإذا ثبت لنا أن هذا الأمر عبادة فصرفه لغير الله يعد شركا. فنأتي إلى النص الأول. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله جل وعلا أثنى على ماذا؟ فالله جل وعلا أخبر أن الصلاة والنسك وهو الذبح أمر خالص لله سبحانه وتعالى لا شريك له، وهذا هو أمر الله جل وعلا. فإذا ثبت لنا هذا فهذا يثبت لنا أن الذبح ماذا؟ عبادة. هذه المقدمة الثانية. فإذا ثبت لنا أن الذبح عبادة فصرفه لغير الله
شرك.
فالمقدمة الأولى ما هي؟ لا،
ما أمر الله تعريف العبادة.
المقدمة الأولى أن كل ما أمر الله جل وعلا به وحث عليه فهو
عبادة.
والمقدمة الثانية
أن من صرف لغير
أن
ما ثبت أنه
أن الذبح
عبادة،
عبادة لأن الله جل وعلا أمر به. هذه المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة أن صرف هذه العبادة لغير الله يعدوه شركا، ثم ذلك حسب التفصيل سيأتي. ليس في هذا، هذه القاعدة الكلية العامة، قاعدة الكلية العامة. طيب النص الثاني، فصلي
وقولي فصلي لربك وانحر
وانحر. فالله جل وعلا أمر بماذا؟ بالنحر. وهذا يدلنا على أن النحر والذبح عبادة. فإذا ثبت أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى صرفه لغير الله يعد شركا. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الشاهد منه أي
لعن الله من ذبح،
لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على أن الذبح لله عبادة. وإذا ثبت أن الذبح عبادة لله فصرف هذه العبادة غير الله يعد شركا. نعم.
عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا،
يقرب له
شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا لا قرب ولو ذبابا. فقربوا ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة.
هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وضعفه شديد. وكذلك هذا الحديث فيه إشكاليات كثيرة جدا. من هذه الإشكاليات التي وردت في الحديث أنهم قالوا ماذا قالوا له؟ قالوا لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا. وهذا يدل على أنهم يكرهون كل من مر على تقريب شيء. القاعدة عندنا أن الكره
يرفع
الإثم، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الحديث يعني فيه ضعف شديد، وأيضا فيه إشكاليات ماذا في ما يتضمنه هذا الحديث. وإن كان بعض أهل العلم قد يعني أجاب على ما في هذا الحديث من عدم وجود الإكراه، لكن ظاهر الحديث يقوي هذا الأمر أنهم ماذا؟ أنهم يكرهون. ولذلك أنه قالوا قرب ولا أي شيء، وإلا ما هو مصيرك؟ مصيرك القتل. وهذا يعني ظاهر في الإكراه. فلذلك يعني هذا الحديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به. اقرأ ماذا قال.
باب ما جاء في الذبح لغير الله أي أنه شرك. فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله.
نعم.
فكل اعتقاد أو قول أو
هذا هنا ضابط، ماذا ضابط الشرك الأكبر؟ أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به في الشارع.
نعم. وهذه هي القاعدة التي يعني المقدمة التي لا بد أن نفهمها في كل جزئية من جزئيات العبادة. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشرع، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغير الله شرك وكفر. قال هنا ذلك، قال فعليك
بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، كما أن حد الشرك الأصغر هو
هذا. هنا يقول لك الآن في ضابط الشرك الأصغر، نعم هذا ضابط من الضوابط الذي ذكره، وكل وسيلة، نعم
كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة.
أثبت العبادة، هذا وجه. ووجه الضابط الثاني، كل تنديد لم يصل إلى درجة التنديد الأكبر، أو كل ما أطلق عليه الشارع بأنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، نفس المعنى، لأن الشرك والتنديد معناهما واحد. نعم. فعليك
بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعنيك
يعينك
فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها. فالله المستعان.
الله المستعان. طيب، أنا ذكر مسائل لكن أغلب هذه المسائل وكثير منها بني على حديث الذباب. أقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي.
أي في قال في تفسير قل إن صلاتي ونسكي، أي أن الصلاة أمر الله جل وعلا بها فهي عبادة، وكذلك النسك والذبح أمر الله جل وعلا به فهو عبادة. نعم.
الثانية تفسير فصل لربك وانحر،
أي أن الله جل وعلا أيضا أمر بالصلاة وأمر بالنحر، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصلاة والنحر عبادة من عبادات، فصرفها لغير الله الشرك. نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
نعم، هذا في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا يدل على تعظيم هذا الأمر واستحقاقه للعن وهو الطرد. نعم.
الرابعة لعن من لعن والديه.
نعم، أصالة.
ومنه
أيضا أن تلعن والدي الرجل.
والدي الرجل
يعني اللعن إما أن يكون لعن مباشرة، وهو الذي أورده قال لعن من لعن والدي، أي ابتداء حصل منه اللعن والعياذ بالله، أو كان سببا في لعن والدي. نعم. الخامسة
لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله.
نعم.
فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
إنجا هذا في معنى من معاني من أحدث، يعني من وجب عليه ماذا؟ حد. يعني إنسان قتل أحد من الناس فأحدث حذف وهو القتل، استحق عليه العقوبة. فيأتي إنسان وماذا؟ ويجيره ويأويه. هنا قالك لعن، لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم.
السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم، من غير منار الأرض أي الحدود، وهي المراسيم الحدود التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. مثلا السور، مثلا يأتي يهدم السور ويغير السور إلى فيقدم أو يؤخر وغير ذلك. كل ما فيه ماذا؟ كل ما فيه تغيير لمنار الأرض، وتغيير من الأرض كثير جدا، منها أيضا تغيير العلامات التي يهتدي بها الناس في ماذا؟ في دنياهم. من أهل العلم من جعلها أيضا في ماذا؟ في الدين، منهم من يجري حتى ذلك في الدين، وإن كان ظاهر الحديث ما يتعلق بالأرض، لكن لا شك أن من يغير منارات الدين أعظم وأشد جرما. يعني هذه المنارات يهتدى بها. الآن لو يد عندك الآن علامة قالك هذا طريق الشارع، جاء إنسان وغير لف العلامة وخلاها إلى جهة أخرى، فهنا غير إيش؟ منار الأرض، فيقع الناس إيش؟ الضرر بسبب هذا التغيير. فكيف بالذي يصرف الناس عن الدين؟ لا شك أنه أعظم. نعم.
السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
نعم، لأن هذا الحديث جاء في اللعن على سبيل العموم، بس نكتفي بهذا القدر، لأن كل ما سيأتي من ما سيأتي كله مرتب على هذا الحديث الضعيف، والأصل أن إذا كان الحديث ضعيف فلا نرتب عليه الأحكام الشرعية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.